الجامعة الافتراضية السورية، مقرر قانون العقوبات العام 1 للمؤلف الأستاذ الدكتور عبود السراج. الوحدة التعليمية الأولى بعنوان مقدمة تاريخية، الأساس الفلسفي والقانوني للتجريم والعقاب. تقدمت مبادرة ضوء بصوت نبراس والسوف. يغطي هذا التسجيل الملخص والأهداف التعليمية والدرس الأول من الوحدة، أي من الصفحة 1 وحتى الصفحة 8. مقدمة تاريخية، الأساس الفلسفي والقانوني للتجريم والعقاب. الملخص: الجريمة ظاهرة قديمة عرفتها المجتمعات البشرية، وبعد قيام الدولة ظهرت مفاهيم جزائية متطورة قننت في تشريعات، كان أهمها تشريع حمورابي وتشريع الفينيقيين ومصر القديمة والصين. ثم جاء الإسلام فأعطى الدولة سلطة العقاب وجرم الأفعال المخالفة لأسس المجتمع الإسلامي بتشريعات مكتوبة. ثم ظهرت في القرن 18 مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، مما مهد لظهور أول مدرسة جزائية في التاريخ هي المدرسة التقليدية، وفي أعقابها ظهرت مدارس جديدة تعدل من أفكارها أو ترفضها بكاملها، كالمدرسة التقليدية الجديدة والمدرسة الوضعية الإيطالية ومدرسة الدفاع الاجتماعي. الأهداف التعليمية: في نهاية هذا الجزء يجب أن يكون الطالب قادرا على معرفة المقصود مما يلي: 1. التشريع انعكاس لفلسفة السلطة الحاكمة وسياساتها، وتنفيذ لما تضعه من استراتيجيات وخطط لإدارة الدولة وتنظيم المجتمع. 2. حدد العلماء والفلاسفة والفقهاء القديمة الاتجاهات العامة في التجريم والعقاب، وصاغوا نظريات متكاملة في مكافحة الجريمة وعلاج السلوك الإجرامي. 3. الشريعة الإسلامية هي أم الشرائع، وأكثرية الدول تتبنى اتجاهات وضعية في التجريم والعقاب، لكن تأثير الشريعة الإسلامية يظل واسعا في قوانينها الجزائية. 4. يجب دراسة النظريات التقليدية والوضعية والاجتماعية والدفاع الاجتماعي في النظام الجزائي السوري، فالمشروع السوري استعان بما يتلائم مع طبيعة البيئة الاجتماعية في سوريا وظروفها وأوضاعها ومنطلقاتها الإيديولوجية الفلسفية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. 5. تتبنى النظريات المعتمدة في هذا الكتاب الاتجاه الحديث السائد في جميع دول العالم تقريبا، والداعي إلى الاهتمام بشخصية المجرم وملائمة المحاكمة والعقوبة والتدبير مع هذه الشخصية بهدف إصلاحها وتأهيلها اجتماعيا. تمهيد: الجريمة ظاهرة قديمة عرفتها المجتمعات البشرية منذ بداية التنظيم الاجتماعي، فحينما ظهرت السلطة الحاكمة لدى التجمعات البشرية انطلاقا من سلطة رب الأسرة إلى شيخ العشيرة أو القبيلة، بدأت بوضع قيود على تصرفات الأفراد، وجرمت كل فعل يمس بأمن الجماعة ونظامها أو يشكل اعتداء على حياة الفرد أو ماله أو سلامته الجسدية، وعاقبت على هذه الأفعال بعقوبات جزائية. وقد كان العقاب في مطلع العصور القديمة موكلا إلى المجني عليه، فهو الذي يقتص من الجانب تأييد الجماعة التي يعيش فيها ومؤازرتها. ولكن ما لبست سلطة العقاب حتى انتقلت تدريجيا إلى شيخ العشيرة أو القبيلة الذي جمع في يده سلطة إجراء المحاكمة وإصدار الحكم وتنفيذ العقوبة. ولكن حينما ظهرت الدولة تولت بنفسها سلطة العقاب في الجرائم التي تمس بكيانها، كجرائم الخيانة والتمرد والاعتداء على رئيس الدولة وعدم الانضمام إلى صفوف الجيش وقت الحرب والاعتداء على الآلهة والمقدسات الدينية. ثم توسعت الدولة في سلطتها فاحتكرت لنفسها سلطة العقاب كاملة، وصارت تملك تحديد الأفعال التي تعد جرائم ومحاكمة المجرمين وتنفيذ العقوبة فيهم. وبعد قيام الدولة ظهرت عند بعض الشعوب القديمة مفاهيم جزائية متطورة قننت في تشريعات، كان أهمها تشريع حمورابي وتشريع الفينيقيين ومصر القديمة والصين، والفكر اللاتيني الذي صاغ الشرائع اليونانية والرومانية القديمة. وتتصف هذه التشريعات عموما برد الفعل العنيف ضد الجرائم وتطبيق عقوبات بدنية بالغة القسوة والوحشية، هدفها الانتقام والثأر والإخافة والإرهاب. وكانت هذه الصفة تبرز بأعنف صورها عندما تكون الجريمة ماسة بأمن الدولة أو الدين. وجاء الإسلام بفلسفة جزائية جديدة تقوم على إعطاء الدولة سلطة العقاب بصورة كاملة، وتجريم الأفعال المخالفة لأسس المجتمع الإسلامي بتشريعات مكتوبة ومحددة ومعلنة، ومساءلة المجرم استنادا لمبدأ حرية الاختيار والمسؤولية الأخلاقية والذنب. ومعاقبته بجزاء عادل يتناسب مع جسامة جريمته. ولم يكن تطور الفكر الجزائي كبيرا في العصور الوسطى وأوائل العصور الحديثة، فقد ظهرت أفكار قيمة لعدد من المفكرين مثل توما الإكويني من عام 1225 وحتى عام 1274، وتوماس مور من عام 1478 وحتى عام 1535، وجان باتيست دي لابورتا من عام 1535 وحتى عام 1615. ولكن هذه الأفكار لم تكن كافية لتكوين فكر جزائي متكامل قادرا على إلغاء الأفكار القديمة والحلول مكانها. لهذا ظلت الدول تنظر إلى المجرمين على أنهم أشرار تقمص الشيطان جسدهم فأفسد روحهم، ولا بد من معاملتهم بأشد الأساليب قسوة وصرامة. واستمر الوضع على هذا الحال إلى أن اختمرت في القرن الثامن عشر مبادئ الحرية والعدالة والمساواة التي مهدت لقيام الثورة الفرنسية ولقلب النظم والأفكار في أوروبا، والتي امتدت آثارها إلى العالم بمجموعه. وقد ثار المفكرون الفرنسيون جان جاك روسو ومونتسكو وفولتير والفقيه الإيطالي بيكاريا والفيلسوف الإنجليزي بنتام والفيلسوف الألماني كانت على تعسف القضاة وتعذيب المتهمين والحكم عليهم وتطبيق العقوبات اللا إنسانية، وطالبوا بنظام قانوني إنساني وبعقوبات قانونية وعامة ومتساوية وضرورية ومتناسبة مع الضرر الذي تحدثه الجريمة. وفي هذا الطوفان الفكري ولدت أول مدرسة جزائية في التاريخ، هي المدرسة التقليدية، فجاءت بفلسفة جزائية متكاملة وفكر جزائي موحد، أحدث ثورة في المفاهيم وتغييرا جذريا في النظم والتشريعات. وفي أعقاب هذه المدرسة ظهرت مدارس جديدة تعدل من أفكار المدرسة التقليدية أو ترفضها بكاملها، كالمدرسة التقليدية الجديدة والمدرسة الوضعية الإيطالية والمدارس الاجتماعية والمدرسة الوضعية الانتقادية والمدرسة الزرائعية والاتحاد الدولي للقانون الجزائي والجمعية الدولية للقانون الجزائي والمدرسة الفنية القانونية والمدرسة العلمية والمدرسة الماركسية ومدرسة الدفاع الاجتماعي ومدرسة الدفاع الاجتماعي الحديث. وهذه المدارس لا تتساوى جميعا في الأهمية، فمنها ما طغى منذ القرن التاسع عشر على بعض تشريعات العالم طغيانا كاملا، ومنها ما ظل أثره منذ نشأته محدودا. وفي عصرنا الحاضر تتنازع الفكر الجزائي خمس نظريات كبرى، وهي أولا النظرية الإسلامية، ثانيا النظرية التقليدية، ثالثا النظرية الوضعية، رابعا النظرية الاجتماعية، خامسا نظرية الدفاع الاجتماعي. وسندرس هذه النظريات على التوالي مخصصين لكل نظرية فصلا مستقلا. أهداف الدراسة: 1- لا يصدر التشريع في أي دولة قديما وحديثا بهدف الإدارة والتنظيم والحماية والأمن فحسب، وإنما هو انعكاس لفلسفة السلطة الحاكمة وسياساتها وتنفيذا لما تضعه من استراتيجيات وخطط لإدارة الدولة وتنظيم المجتمع، ومن ذلك حماية الأمن والنظام والحفاظ على حقوق المواطنين في الحياة والحرية والسلامة والعيش الآمن. 2- حدد العلماء والفلاسفة والفقهاء منذ العصور القديمة الاتجاهات العامة في التجريم والعقاب، وصاغوا نظريات متكاملة في مكافحة الجريمة وعلاج السلوك الإجرامي. وعلى كثرة هذه النظريات فقد اخترنا خمسا منها فقط لدراستها في مقدمة هذا الكتاب، بهدف التعرف على فلسفتها وأفكارها ونظمها من جهة، وعلى مدى علاقة التشريع القائم في سوريا بها وتأثيرها في هذا التشريع من جهة ثانية. 3- فالشريعة الإسلامية هي أم الشرائع ومطبقة في عدد من الدول العربية والإسلامية، وإذا كانت أكثرية هذه الدول تتبنى اتجاهات وضعية في التجريم والعقاب، فإن تأثير الشريعة الإسلامية يظل واسعا في قوانينها الجزائية. أما بالنسبة للنظريات الأخرى التقليدية والوضعية والاجتماعية والدفاع الاجتماعي، فإن دراستها في النظام الجزائي السوري أمر لازم، لأن المشرع السوري لم يكتفي بتبني نظرية واحدة من هذه النظريات، وإنما أخذ من كل بستان زهرة حسب ما يتلائم الحال مع طبيعة البيئة الاجتماعية في سوريا وظروفها وأوضاعها ومنطلقاتها الأيديولوجية الفلسفية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. 4- تتبنى جميع النظريات المعتمدة في هذا الكتاب الاتجاه الحديث السائد اليوم بجميع دول العالم تقريبا، والداعي إلى الاهتمام بشخصية المجرم وملائمة المحاكمة والعقوبة والتدابير مع هذه الشخصية بهدف إصلاحها وتأهيلها اجتماعيا. الدرس الأول: النظرية الإسلامية. أساس التجريم والعقاب في الإسلام هو مصلحة المجتمع الإسلامي بوصفه كيانا دينيا ودنيويا له قواعده وقيمه وأهدافه، ومصلحة الفرد بحمايته والمحافظة على حقوقه ومصالحه وبردعه وإرشاده وتوجيهه إذا ما ارتكب فعلا تحرمه الشريعة. ويقيم التشريع الإسلامي فلسفته في التجريم والعقاب على أساس مبدأ حرية الاختيار، فالله تعالى منح الإنسان نعمة العقل، ثم بين له طريق الخير والشر، وأمره بسلوك الطريق الأول والابتعاد عن الطريق الثاني، وله بعد هذا أن يختار أفعاله، وهو مسؤول عنها، ومضمون هذه المسؤولية أنه إذا ما وقع اختيار الإنسان على فعل يخالف أوامر الشارع، فإنه يعد مذنبا، ويجازى في الحياة الدنيا على ذنبه، وإذا ما أفلت من العقاب الدنيوي، فسوف يكون عرضة للعقاب الأخروي. وقد استنبط فقهاء الإسلام من القرآن والسنة أنواعا ثلاثة من الجرائم. أولا جرائم الحدود، وهي الجرائم المعاقب عليها بحد، والحد حق من حقوق الله تعالى مرتبط بالمجتمع الإسلامي ارتباطا كليا. وقد اختلف فقهاء المسلمين في عدد جرائم الحدود، فمنهم من حصرها في 5 جرائم، ومنهم من وسعها إلى 11 جريمة، ولكن الرأي الراجح عند أغلب الفقهاء أنها 7، هي الزنا والقذف والشرب والسرقة والحرابة والردة والبغي. ثانياً جرائم القصاص والدية، وهي الجرائم المعاقب عليها بقصاص أو دية أو بكلتيهما معاً. والقصاص مقدر بحد واحد ومن حق الأفراد، لأن المجني عليه هو المتضرر المباشر من الجريمة، فهو أولى بأن تشفى نفسه وينال التعويض عن الخسارة المادية والمعنوية التي حلت به. وجرائم القصاص والدية هي الجرائم الواقعة على الأشخاص، أو ما يمكن تسميتها بجرائم الدماء، وتقوم على القاعدة المستمدة من الآية الكريمة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، من سورة المائدة الآية 45. وجرائم القصاص والدية هي 5 جرائم: القتل العمد، والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ، والجناية على ما دون النفس عمدا، والجناية على ما دون النفس خطأ. ثالثا جرائم التعزير، وهي الأفعال التي يعاقب ولي الأمر على ارتكابها ولم يرد نص عليها في القرآن أو السنة أو الإجماع، وتحديد هذه الجرائم وعقوباتها هو من حق ولي الأمر أي السلطة التشريعية، شريطة التقيد بمبادئ الشريعة الإسلامية وقواعدها وأسسها. جرائم التعزير على خلاف جرائم الحدود والقصاص والدية غير محددة في الكتاب أو السنة، وهي متروكة لتقدير ولي الأمر حسب ظروف المكان والزمان. ومثال هذه الجرائم الرشوة والغش وشهادة الزور وخيانة الأمانة والسرقة من غير حرز وأكل الدم والميتة ولحم الخنزير وتقبيل الصبي أو المرأة الأجنبية. ولردع هذه الجرائم تبنت الشريعة الإسلامية أنواعا مختلفة من العقوبات، تأتي على رأسها: 1 العقوبات البدنية، وهي الرجم والجلد والقطع والقتل والصلب. 2 تأتي بعدها العقوبات السالبة للحرية، وهي الحبس والنفي والتغريب. 3 العقوبات الماسة بالحقوق، وهي العزل والحرمان. 4 العقوبات النفسية، وهي الوعظ والتوبيخ والتهديد والهجر والتشهير. 5 العقوبات المالية، وهي الدية والغرامة والمصادرة. نهاية التسجيل.